أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العلي العظيم. وصلنا إلى البحوث التفسيرية الموضوعية في سورة العلق المباركة، وتكلمنا عن المحور العقائدي في خطين رئيسيين. الخط الأول ما يرتبط بالذات الإلهية المقدسة، الله سبحانه وتعالى، والخط الثاني ما يرتبط بالإنسان من تصورات جاء بها القرآن الكريم في أول سورة من سوره، حيث أجمل بعض الأمور وفصل في بعض آخر. خلق الإنسان من علق، هذا فيه إشارة إلى باب جديد يطرقه القرآن الكريم لتعريف الإنسان بنفسه. علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ونقاط غيرها ونقاط أخرى غير هذه النقاط ذكرناها من خلال النص القرآني، وذكرنا المنهج الذي يمكن أن نتبعه لاستقراء التصورات، المفاهيم والتصورات، وكيفية استنباط هذه المفاهيم والتصورات من النص القرآني. وقلنا بأن المحاور متعددة، يعني المحور العقائدي أحد المحاور، المحور الأخلاقي أيضا، المحور الفقهي، هذه محاور لا بد من الوقوف عندها. ووصلنا إلى المحور الأخلاقي. طبعا قبل أن ندخل إلى القضايا الأخلاقية التي ذكرت في هذا النص الشريف سورة العلق المباركة، علينا أن نستبين مفهوم القضية الأخلاقية أو معنى وحدود القضية الأخلاقية. القضية الأخلاقية أو البحث الأخلاقي يرتبط بأمر إنساني يبتني على اختيار الإنسان، يعني في أنواع السلوك الاختياري أو الصفات التي يحملها الإنسان وللاختيار فيها دخل، بحيث الإنسان يمدح أو يذم. فكل موضوع يدخل تحت عنوان الحسن والقبح يمكن أن يكون موضوعا أخلاقيا. مثلا حينما يقال فلان طويل لا يمدح على طوله ولا يذم لأنه غير اختياري، فلان أسمر البشرة لا يذم ولا يمدح على سمار البشرة، ولكن إذا قيل فلان صدوق أو فلان كذوب فيمدح على كونه صدوقا أو كذوبا، فلان حليم وصبور أو عجول. طبعا ربما يكون الإنسان، خلق الإنسان من عجل، هذا أمر كأنه فطري تكويني، لكن للإنسان دور في ضبط نفسه، وبذلك قال نعم الخلق التصبر، إن لم تكن حليما فتحلم، يعني حاول أن تكون حليما. فإذن الإنسان العجول والإنسان غير الصبور بإمكانه أن يصبح صابرا بالمستقبل من خلال المعاناة، المجاهدة مع النفس وترويض النفس وتربيتها. فحينئذ يكون هذا الإنسان في هذه الدائرة يطالب بأن يكون صبورا، يطالب بأن يكون حليما، يطالب بأن يكون شجاعا، لأن مقدمات هذه الصفات تحت اختياره. يعني بإمكانه أن يتصرف في صفات ربما تكون هي فطرية، لكن بإمكانه أن يتدارك وأن يكمل النواقص الموجودة لديه. فحينئذ كل سلوك وكل صفة تقع تحت الاختيار بحيث يذم أو يمدح الإنسان عليها في النص القرآني أو عند العقلاء هي تكون قضية أخلاقية. نمثل هنا بمثال، حينما قال خلق الإنسان من علق، الإنسان مخلوق من علق، لا يمدح ولا يذم على هذه الصفة. علم الإنسان ما لم يعلم، الإنسان جاهل بفطرته، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، يعني أعطاكم أدوات المعرفة لعلكم تشكرون. فمن بقي جاهلا هذا على فطرته، لكن يذم. لماذا؟ لأنه قادر على اكتساب العلم، فيذم الجاهل لأنه تحت اختياره أن يتعالى على الجهل ويصبح عالما بالتعلم، ويمدح على اكتسابه العلم ويذم على بقائه في الجهل. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، هذا تحت اختياره، بإمكانه أن يكتسب المعرفة ويكون واقعيا في رؤيته للحياة ولله سبحانه وتعالى وللإنسان، فيدرك ضعفه وعجزه فلا يطغى طغيانه، إذن تحت اختياره. فمن هنا ذمه القرآن على الطغيان، كلا هذه أداة رد، فإذن مذمومة حالة الطغيان، مذمومة للإنسان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هنا استفهام استنكاري، قبح القرآن هذه التصرفات، وهي أن يأتي هذا شخص وينهى عبدا من الصلاة، هذا سلوك وتصرف اختياري يذم عليه. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، إذا قلنا هذا مدح للذي على الهدى ولأمره بالتقوى، إذا استفدنا المدح إذن يكون الإنسان عبدا، رغم أنه تكوينا عبد لله، لكن العبودية هنا اختيارية، اختيار العبودية لله، قبول العبودية لله في قبال الطغيان يكون أمرا اختياريا ممدوحا عليه. والأمر بالتقوى أيضا يكون سلوك اختياري يمدح عليه. أرأيت إن كذب وتولى، استفهام استنكاري، يراد به ردع هذا الإنسان عن التكذيب وعن التولي، فكلاهما قبيحان. ألم يعلم بأن الله يرى؟ الغفلة، غفلة الإنسان عن رقابة الله، هذه الغفلة اختيارية، بإمكان الإنسان أن ينفي الغفلة عن نفسه، يتذكر رقابة الله سبحانه، يتذكر رقابة الله سبحانه وتعالى. حينئذ نقول بقاء الإنسان في الغفلة أمر مذموم، لأن القرآن ذمه هنا وقال ألم يعلم بأن الله يرى. كلا كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، الانتهاء من حالة الطغيان، ترك الطغيان، الوقوف عند هذه الحدود، عدم التمادي في مواجهة الحق أيضا أمر مطلوب، ولهذا الاستمرار في التمادي منكر أشد الإنكار، لأن القرآن الكريم هنا أخذ يهدد، يعني صعد لحن الاستنكار، فقال كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. فإذن التمادي في الغي يكون أمرا قبيحا جدا، بحيث القرآن الكريم لم يترك هذا الأمر وإنما واجهه بشدة. فهنا التعبير، السياق كلها تساعد على فهم
قبح هذا التصرف وهذا السلوك. وأيضا حينما قال ناصية كاذبة خاطئة، هو بيّن سبب لماذا تواجه هذه الناصية، لماذا ينبغي للنبي صلوات الله عليه وآله أن يستمر في هداه وأن لا يهتم ولا يكترث بهذا الإنسان الناهي. لماذا؟ لأنه ذو ناصية كاذبة، ناصية كاذبة خاطئة. الكذب مذموم، الخطيئة والانحراف أيضا مذموم. فهذا الإنسان لأنه كاذب مخطئ، فهذا الإنسان ينبغي أن يواجه، لأنه يشكل انحراف في المجتمع، يشكل ظاهرة منحرفة في المجتمع، ومعنى أن هناك قطب آخر في المجتمع هو قطب هؤلاء البغاة الكفار المكذبون، وهؤلاء يسيرون على عكس الفطرة، على عكس الطريق الصحيح الذي جاء به رسول الهدى صلوات الله عليه وآله. فإذا القرآن هنا في مقام الذم، يعني لماذا ذم ذلك السلوك؟ لهذه الصفات، فهذه صفات قبيحة، إنسان خطاء، إنسان مخطئ، إنسان منحرف، يعني تمادى في الجريمة، تمادى في الانحراف، وتمادى في الكذب والتحايل. هذا الإنسان يواجه أشد المواجهة. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية. نلاحظ هنا القرآن الكريم استعمل التهديد، ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلا لا تطعه، نهاه عن الإطاعة. فإذا الإطاعة، إطاعة الكاذب الخاطئ مذمومة، الانصياع إلى المبطل مذموم، والسجود والتقرب إلى الله ممدوحان. هذه مجموعة الصفات والأفعال التي تقع تحت دائرة المحور الأخلاقي. وربما هناك صفات ونقاط أخرى تستفاد من خلال البحث التفسيري التفصيلي الذي اجتزناه، هناك تراجع وتراجعون. فإذا حصلتم على أي قضية ترتبط بهذا الأمر تعتبر قضية أخلاقية. وهناك إضافة أخرى أيضا في علم الأخلاق، ربما يتعرض كما أتذكر في بعض الكتب مثل جمع السعادات ومعراج السعادة، نلاحظ أن علم الأخلاق يهتم بمعالجة انحرافات الإنسان، يعني يصحح. علم الأخلاق لا يكتفي ببيان الجيد الحسن من القبيح، وإنما حينما يطرح انحرافات الإنسان، خروجه عن حالة التعادل والاعتدال، يهتم ببيان العلاج. هنا القرآن الكريم خير علاج، شفاء للناس. القرآن الكريم تصدى في هذه السورة لبيان الانحراف وبيان العلاج، يعني أعطى قاعدة عامة وقاعدة كلية. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، بالدلالة الالتزامية أشار إلى أن العبودية، عبودية الإنسان، مخلوقية الإنسان وجهل الإنسان عاملان كافيان لأن يخضع الإنسان لله الخالق المعلم ويتواضع له. فالتواضع لله، العبودية لله سبحانه وتعالى هي القاعدة الأساسية، والانحراف عنها هو انحراف حقيقي، وبالتالي تكون ظاهرة الطغيان تشكل حالة مرضية ينبغي اكتشاف أسبابها وينبغي معالجتها. والقرآن الكريم هنا قد أفصح وصرح بالسبب، وأيضا تصدى لبيان العلاج. وبذلك ندخل في القضية الأخلاقية أو في المحور الأخلاقي كل الحالات المرضية التي يتعرض لها القرآن الكريم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، حالة مرضية. كيف عالج القرآن الكريم هذه الحالات المرضية؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لاحظوا، يقول الظلم يمنع من الاستشفاء بالقرآن الكريم، الطغيان مانع، يعني الإنسان الطاغي متكبر، والمتكبر لا يحاول أن يستفيد أن يرجع إلى الواقع، وإنما هو دائما يرى نفسه أكبر من الواقع وأعظم من الواقع، فلا يتنازل إلى مستوى الواقع، وبذلك دائما يبقى بعيدا عن إمكان العلاج. ولهذا يقول الأطباء أن المريض ينبغي أن يساعد الطبيب على شفائه، يعني لابد أن يطالب بالعلاج ويخضع لمعالجة الطبيب ويتماشى مع الطبيب في تقبل العلاج حتى يشفى، وإلا المريض الذي يتعالى على دواء الطبيب وعلى علاج الطبيب وعلى كيفية الاستشفاء، طبيعي هذا المريض يبقى مريضا. كذلك هنا القرآن الكريم يقول ما دام الإنسان يشعر بالغنى والاستغناء عن الله سبحانه وتعالى يكون طاغيا خارجا عن الحد، وأيضا يكون هذا الإنسان غير قابل للعلاج. والقضية الأخرى المهمة التي ينبغي استفادتها من هذا النص الشريف، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، هذه الحقيقة المهمة وهي أساس تكامل الإنسان أو سقوط الإنسان، أن كل الصفات الكمالية وكل صفات النقص التي تنتاب الإنسان جمعت في آية واحدة، في جملة واحدة، إن الإنسان ليطغى. يعني هنا تعبيران أو تقريران، التقرير الأول أن نقول كل هذه الصفات المذمومة جعلت في هذه الدائرة، في دائرة الطغيان، فكل الرذائل هنا مجموعة. أو يقال بتقرير آخر أن القرآن الكريم هنا ترك كل شيء واهتم بظاهرة الطغيان، فيبدو أن هذه الظاهرة هي المفتاح أو هي الأساس، كما قال في حديث نبوي شريف: ألا وإن حب الدنيا رأس كل خطيئة. فمفتاح الأخطاء كلها، هذا المفتاح جمع في مكان وجعل عليه قفل، وهذا القفل هو حب الدنيا. فكيف يعالج بفتح هذا القفل؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. هذه القسوة كيف تفتح؟ كيف تعالج؟ فكل الأمراض تعود إلى قسوة القلب، فينبغي معالجتها. القرآن الكريم هنا أيضا طرح من بين كل الظواهر السلبية، نقول كل الصفات والأفعال السيئة، اهتم في كل هذه السورة بشكل صريح وبشكل تفصيلي، لأنه ذكر السبب وذكر العلاج، فإذا دخل إلى عمق الانحراف بشكل تفصيلي، لأنه اهتم بهذا المستوى من الاهتمام. والأمور الأخرى التي ذكرناها بعضها يستفاد من بعضها، استفيد من خلال السياق أو من خلال الدلالة الالتزامية، بينما هنا دلالة نصية مطابقية صريحة وبعناية فائقة، حتى أنه تصدى لبيان المصاديق. فإذا القضية المحورية التي اهتمت بها السورة هي أن ذكرت حالة المرضية، فبينت حالة الاستواء والتعادل. فالمطلوب في الإنسان هو أن يبقى متعادلا غير طاغي، والإنسان المتعادل هو الإنسان الذي لا يأخذه الغرور، الإنسان الذي يكون واقعيا، لا يرى نفسه غنيا عن الله، يرى نفسه مرتبطا بالله سبحانه وتعالى أشد الارتباط في كل مراحل الحياة. هذا هو الإنسان السوي. من هنا نفهم معنى الإيمان، مدح الإيمان، التقوى، مدح التقوى، لأن الإيمان يعني الارتباط المستمر بالله، الشعور بالحاجة إلى الله، والتقوى يعني ضبط النفس على عدم الانحراف، على عدم الطغيان، على عدم التجاوز. وبالتالي نفهم من هذه السورة ومن هذه الآيات بالتأكيد وبشكل صريح بأن القضية الأساسية في حياة الإنسان التي جاء القرآن لمعالجتها، وكان القرآن وأصبح هدى للناس من هذه الزاوية ليعالج ظاهرة الطغيان، الظاهرة المرضية التي تصيب الإنسان، هذه الانتكاسة الحقيقية، سقوط الإنسان في هوة الطغيان، هذا هو المرض الأساسي. والتذكير بأن المبدأ هو الله، وأن المرجع هو الله، وأن الرقيب هو الله، يعني توثيق الارتباط بالله سبحانه وتعالى، هي تلك الوظيفة الأساسية التي حملها القرآن الكريم، حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم. جالسوا من يذكركم الله رؤيته، يزيد في علمكم منطقه. لاحظوا هنا هذا الاهتمام بتوثيق الارتباط بالله سبحانه وتعالى هو الطريق لتزكية الإنسان. فالقرآن الكريم إذن في المحور الأخلاقي قد اهتم بالقضايا الأساسية وبالأسباب الداعية للانحراف وبالطرق الكفيلة للعلاج. وبذلك نفهم أن ما سيأتي في النص القرآني في المستقبل إنما هو تفصيل لهذه الأصول الأساسية. وبذلك أعطى علاجا كاملا هذا القرآن في هذه السورة، رغم أن هذا العلاج كامل لكنه يحتاج إلى تكرار، يحتاج إلى تأكيد، يحتاج إلى بسط وتوضيح، يحتاج إلى متابعة للنفس الإنسانية واستقراء حالات الشذوذ والانحراف. فمن هنا نلاحظ أن القرآن الكريم يدخل إلى باب الكفر، باب النفاق، وباب ضعف الإيمان، والذين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ما هي هذه الأمراض؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، وإلى غيرها من الآيات الشريفة التي تكلمت عن أنواع من الأمراض ومستويات من الأمراض، وهذه كلها تأتي بعد هذا التأسيس القرآني الذي جاء في سورة العلق المباركة. نكتفي بهذا المقدار لبيان المحور الأخلاقي، وإن شاء الله ندخل إلى المحور الفقهي في هذه السورة في بحث لاحق إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. خب إن يكترح بيانامه كامل بود، هر كم خاط بنيسه در قرآن يبقى هر كم خاط بديد همه چي پيشه.
سيدنا تنصحون خلاصة هذه المحاضرات
حتما؟ لا بأس، حتما حتما. واحد اثنين ثلاثة.